السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودن واحدة مش كفاية، نسمع بعض، نسمع صح. الحلقة تقريبا التاسعة معاكم على قناة الحكمة. الحمد لله ان انتم صابرين علينا ولسه بتفرجوا علينا. احنا اتأخرنا عليكم نص ساعة بس، لكن واثقين ان كنتم ان شاء الله منتظرين، لان دي الحلقة الثانية في الاستكمال حوار او موضوع استقلال القرار المصري. استقلاله عن ايه؟ استقلاله عن السيادة الامريكية والهيمنة الامريكية والصهيو امريكية اذا صح التعبير، زي ما عرفنا مع ضيفنا اللي هنقدمه واللي هيقدمه لكم احمد البنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة النهاردة عن استقلال المشروع المصري او القرار المصري، ربما اهميتها من احنا داخلين على مواضيع كتير جدا جدا، الا وهو انتخابات الرئاسة. الناس كلها بتتكلم، هل غرب وامريكا هيكون ليهم تأثير على هذا القرار ولا هيكون نابع من عندنا احنا بس؟ هنحاول النهارده ان شاء الله نفك بعض الطلاسم الخاصه بهذا المشروع. معانا ضيفنا المهندس مروان. اهلا وسهلا مروان.
مهندس مروان عادل في حزب الاصلاح، عضو الامانه العامه لحزب الاصلاح. وكان الحلقه اللي فاتت بس عايزين كنا نلخصها كده سريعا للي كانش اسعفه الحظ ان هو يتفرج عليها. يعني كان اتكلم على عوامل المؤثره على القرار الامريكي، هو اتكلم على ان امريكا نفسها لها مؤثرات او في عوامل تؤثر على اتخاذ القرار، مش بس مصر او مش بس اي بلد اخرى. وكان من ضمن هذه العوامل هو ذكر ان هما ست عوامل، ذكر منها اهم اربعه اللي هي ثمن الدم او تكلفه الدم، وقد ايه بتاثر على او يعني بتجنن الشعب الامريكي ان حد منهم سواء كان جندي او كان مدني يموت. ثانيا موضوع صعود اليمين المتطرف الصهيوني راس مالي، وبداية يعني الأخذ الجمهوريين الخطاب الديني ويعني دغدغة العواطف الدينية في الخطاب السياسي. ثالثا كان موضوع طبيعة الانتخابات الرئاسية وقد إيه إن هي مساحة شاسعة من الأرض وقد إيه إن هي تتكلف تكاليف باهظة جدا. فبالتالي دخل على النقطة الرابعة وهي نفوذ الشركات الرأسمالية واللي هي بتعمل زي ما نقول الرعاية للانتخابات، وبالتالي بيبقى عندها طبعا مصلحة، مش هتعمل كده عشان سواد عيون الناخبين او المرشحين، فبالتالي بيبقى ليها مصلحة، فبتضغى هذه المصالح على برنامج الاحزاب او برنامج حتى اذا كان مرشح رئاسي زي ما عرفنا في المثال بتاع بوش. لكن كان فاضل عاملين يا مروان كنا عايزين نستكملهم سريعا، ومروان بقى يكمل علينا العاملين دول.
طيب هو العامل الاولاني احنا المفروض نذكره، الطبيعة الامريكية نفسها او طبيعة الحضارة الامريكية انجاز التعبير. خلينا نقول حاجة دلوقتي،
ان كان ليهم حضارة يعني.
احنا في السلسلة الحضارية بتاعتنا، بعد ما الحضارة الاسلامية بدأت تندثر، يعني معلش انا اسف على اللفظ دوت، بدأت بعدها الحضارة الاوروبية.
يعني قصدك بعد الدولة العثمانية ولا بعد الاندلس؟
بداية الصعود. اهلا بك. الحضارات ما فيش حضارة بتنهار مش في حضارة مكافئة ليها. حضارة لا تنهار الا لما يكون قدامها حضارة
بتساعد
انها تاخد بالظبط منها المكان. لما بدات يضعف نجم الدوله العثمانيه وبدا يصعد نجم الدول الاوروبيه، يمكن في القرون الاربعه الاخيره، الحضاره الاسلاميه تميزت بميزه لا تتشابه مع اي حضاره اخرى في التاريخ، الا وهي ان لاول مره في التاريخ الفاتح العسكري اللي داخل بلد داخل بمجموعه قيميه، داخل بيحرر الناس من عباده الناس الى عباده رب الناس، داخل بمجموعة قيم، الفقير تعجبه، المسكين، المحتاج، الأرملة، اليتيم. وبالتالي بقينا نشوف لأول مرة في التاريخ ان النهاردة نخش البلد ديت بعديها اهل البلد دول نفسهم يبقوا فاتحين يخش البلد اللي بعديها. اشهر نموذج لكده طارق بن زياد. طارق بن زياد من البربر. البربر شوف تم احتلالهم امتى او تم فتح البربر امتى، اللي هي المنطقة ما بين ليبيا لحد المغرب. وشوف بعديها بكم سنة كان هو قائد الجيش المسلم اللي فتح الاندلس. ده دليل ازاي ان الناس ذابوا في الحضاره الاسلاميه.
حتى كان من ضمن بعض المؤرخين هم بيحللوا المساله دي، كان بيقولك من احد العيوب الفتوحات في شمال افريقيا ان هي كانت فتوحات سريعه جدا، يعني يخش بلد اهلها يسلموا فبالتالي يخشوا معاهم في الحروب في الجهاد، فبالتالي بيبعدوا وبيسيبوا اهلهم قبل ما يرسخ الاسلام، فكان بيحصل فعلا ارتدادات كبيره فعلا في بلاد في شمال افريقيا بهذا السبب.
صح. وبنفس القياس الحضارة المغولية، المغول قاموا اختفوا ليه؟ عشان هم كانوا أول حضارة يخشوا في قلب الدول الإسلامية انصهروا فيها. هذا تاج محل اللي في الهند والكلام من ده، ده كان ملوك المغول لما أسلموا ودخلوا في الإسلام بدأوا هم اللي نفسهم بيبنوا فتوحات، وهم نفسهم بدأوا يبنوا المساجد، وكان ليهم أثر كبير جدا بعد كده إضافات في خدمة الإسلام.
زين نربط ده بقى موضوع
الأمريكا. الحضارة الأوروبية الأولا عشان الحضارة الأمريكية هي رافض من رافض الحضارة الأوروبية. الحضارة الأوروبية لما قامت على ما يبدو أنهم لما درسوا الحالة الحالة الإسلامية لقوا أن أفضل حل لاستمرار لاستمرارية الحضارة أنهم يخشوا مجموعة قيمية. فكانت المجموعة القيمية اللي كانت بتخش بها الدول الأوروبية دايما حاجة مثلا زي الانتداب. يعني إيه انتداب؟ أنتوا دولة مش عارفين تقوموا بمواردكم كويس، طب إحنا هنيجي هنقومكم ونعلمكم إزاي تخلوا لكم من مواردكم وإزاي ترعوها وإزاي تخرجوا أفضل ما فيها، وبعد كده هنسيبها لكم بعد ما تكونوا قادرين على تنفيذها.
بس ده كانش بيحصل
ما كانش بيحصل. هم ما هي في فرق، ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة.
تمام.
أنا في النهاية أنا إيه، أنا بحاول يعني بأخدع الناس زي عشان أخشلهم.
تمام.
نتيجة كده حصل انتهاك كتيرة جدا لحد ما جه الأمريكان بقى جم بقى مفهوم جديد خالص بقى، لا العالم الجديد هنبدأ بقى اللي احنا فيه دلوقتي، في عالم جديد دلوقتي وفي تمثال الحرية وإلي أيها المعذبون وبدأت بقى القيم الأمريكية الحلم الأمريكي قائم على إيه؟ قائم على النقطة الوحيدة اللي ممكن تضايق اللي مش مسلم من الحضارة الإسلامية. إيه هي؟ الإسلام دين، والدين يعني نظام، نظام يعني قوانين. النهاردة دلوقتي أنا بحدد حريتك في مجموعة حاجات، بقول دلوقتي المسلمة لا هتلبس حجاب، الراجل ما ينفعش يشرب خمرة، كذا حرام كذا حلال. فجم هم بقى عملوا ايه بقى، طلع عندهم مصطلحات جديدة، الحرية بمفهومها الشامل ألا وهي ايه، حدود حريتك تمتعي بحدود حرية الآخرين.
انت حر ما لم تقول،
اللي هتلبس نقاب هناك تلبس، اللي عايز تقلع هناك تقلع، اللي عايز يشرب مش عارف ايه يشرب، اللي مش عايز يشرب ما يشربش. هناك تلاقي بقى كل الطوائف وكل الأعراق وكل ايه، وسوقوا لنفسهم باعتبارهم ايه، احنا المجتمع الليبرالي اللي بنسمح بكل الحريات اللي حتى الاسلام ما كانش بيسمح بيها.
ده مش حقيقي واقعيا.
هو لا، هو ناس كتير قوي
عندهم حدود اوسع من عندنا بكتير جدا.
اظن ان الناس كتير قوي يعني علقت على هذا الامر فعلا، من حتى من المشايخ اللي كانوا بيسافروا امريكا، انه فعلا كان ده حقيقي لغايه 11 سبتمبر. كان فعلا انت عندك حريه فعلا، ما كانش في تركيز قوي والسبوت على الاسلاميين او على المسلمين، ان هو انت ماشي ما عندك الدرس بتاعك، عندك عايز تطلق لحياتك تطلق، عايز تمشي في الشارع بعمامه وجلابيه ما حدش هيقول لك حاجه، لغايه بعد 11 سبتمبر
اعتقد. بالظبط كده. فهي دي النقطه دلوقتي، ده العامل ده مهم جدا، ان دي امبراطوريه النفاق. امبراطوريه بتسوق لنفسها بحاجات قد تكون صح وقد تكون غلط. في النهايه الكلام ده اتعمل زي صنم العجوه. صنم العجوه اللي كان الكفار بيعملوه ويعبدوه، لما بيجوع هاكله، انا عندي حريات وعندي وعندي وعندي، هددت امني في جوانتانامو في مش عارف ايه، هتعمل كذا في عقاب كذا، هتعمل كذا هخش دول وهعمل وهجيب ناس وهيقتلوا الاطفال والرجال والنساء. فهي دي القصه في النهايه، ان هم امبراطوريه قائمه على نفاق الدول الاخرى، مخادعه الدول الاخرى. التاريخ الامريكي مليء بالجرائم ومليء بال يعني البلاوي.
تمام.
يعني مثلا دلوقتي الولايات المتحده اللي حصل مع الهنود الحمر جرائم ليس لها مثيل في تاريخ البشرية.
طبعاً.
كانوا بيدوا للهنود الحمر البطانيات ملوثة بفيروس الجدري عشان يقتلوا الناس والأطفال والنساء، إبادة كاملة لعرق كامل. فالناس دي دلوقتي هو بيسوق لنفسه باعتبار إيه، لازم يكون عنده دافع يحارب تحتيه العالم الحر، الحرية،
تحرير الشعوب، قيم
الديمقراطية. من غير العامل ده ما يقدرش يتحرك.
تمام.
لا يعرف يسوق لنفسه لا قدام شعبه ولا قدام حد ثاني.
زي بيقول لي مالوش كبير يشتري له كبير، فهو بيحاول يشتري له حضاره يعني.
هو بالظبط عشان كده قبل حرب افغانستان بسنوات كل العالم متوقع ان هم هيضربوا افغانستان يضربوها، بس هم كانوا بيدوروا على ايه؟
على السبب،
على الحاجه اللي تخليه يقدر يبرر. العراق نفس القصه، انا عايز اضربه بس في الاخر ايه؟ يعني انا عايز وفقا للمنظومه القياميه بتاعتي ان انا بروجها للشعب الامريكي.
يعني اقدر نلخص كده يا مروان ان العامل الاول او انت حطيته في الاول يعني اللي هو اللي كان ناقصنا الخامس مثلا ده ان هو عايزين نقول الدافع الايديولوجي او الحضاري او الثقافي الامريكي.
هم بيروجوا لنفسهم باعتبارهم الداعم لحقوق الانسان.
كويس.
ممكن انتهكها بس على نطاق محدود. لكن في الاصل ان الحركه الكبيره لازم تكون تحت العنوان دوت. هروح فيتنام مش عشان خاطر فيتنام انا عايز احتلها وكده، لا، لحماية الشعب الفيتنامي من الخطر الشيوعي.
العامل الأخير بقى.
بالظبط. العامل الأخير بقى اللي هو سيطرة اللوبي الصهيوني هناك.
كويس.
أنا مش هنخش كتير في تفاصيل.
هو ليه حق يبقى الأخير بصراحة.
على فكرة يعني من الحاجات الغريبة جدا إن اللوبي الصهيوني مش هو أقصى يعني مش أكتر لوبي ليه تأثير في الولايات المتحدة.
فعلاً.
ده تقريبا يعني أنا مش متذكر الرقم بس هو كان رقم يعني متأخر قليلا. أقوى لوبي هناك لوبي المتقاعدين هناك. اتحاد المتقاعدين الامريكيين.
يعني ايه بقى متقاعدين؟
متقاعدين اللي هم
المعاشات.
ايوه يعني بيعملوا ايه؟
هم دول اللي يقدروا ياثروا على القرار الامريكي، وهم دول اللي يقدروا، وهم دول المرشحين الرئاسيين بيكلموهم،
اللي هم الرئيس السابق ومش عارف مين السابق
والنائب. لا لا لا، هم
كتابه كان يمكن اعلى عشان هم الهم العمريه دي اعلى.
اه بالظبط،
وبالتالي
هم دول اقوى لوبي خلافا للمتصور. علشان بس احنا نضع عدونا في حجمه،
بس ربما اللوبي الصهيوني المنظم اكتر بكتير مثلا من المتقاعدين
كتاثير. هم دول اكثر،
هقول لك اكثر تاثيرا. هم
اللوبي الصهيوني ليه وجود، بس وجوده برضه ايه؟
بس وجوده اعلامي كمان يمكن اكتر ولا ايه؟
وجوده اعلامي احنا بنضخمه علشان هو ده اللي بيهمنا. انا في النهايه لوبي المتقاعدين دوت لما هيتكلموا هيتكلموا في ايه ضايقني؟
تمام،
مش مشكله. تمام. انا صح. انا بالنسبه لي انا
هيبقى كل اهتماماتهم تفيد بلدهم. حتى يمكن
ما لهاش علاقه مثلا او طعم او
بالظبط، هم عندهم كوارث في المسائل دي.
تمام، يعني نخرج بقى من هذه العوامل. امريكا نفسها، احنا لو عاوزين نقارن بيننا وبين امريكا من حيث الموارد عشان حتى نبقى عارفين هم بيتدخلوا في قراراتنا، هم ايه قوتهم اساسا بالنسبه لنا، او احنا ايه بالنسبه لهم؟ عاوزين مقارنه كده ما بين مواردنا وموارد امريكا.
ممكن قبل ما نستمع للاجابه ناخد الاتصال ده؟
طيب
استاذ علي، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذنا.
تحياتي للاخوه الكرام والقناه الحكمه وكل من يعمل بهذه القناه المحترمه،
ربنا يبارك فيك.
وبالنسبه لموضوع اللوب الصهيوني يا اخي الكريم، اللوب الصهيوني مهيمن هيمنته على العالم كله، والاقتصاد العالمي هم اللي بيدروه. يعني يعتبر 8 شركات على مستوى العالم في امريكا، هم دول البنك الدولي اللي بيزل مصر، اللي بيزل مصر. امتى احنا نفوق بقى؟ امتى ونقول الحضاره المصريين نرجع تاني؟ انا مش عارف احنا. طب هقول لحضرتك، انا كنت في دار الاوبرا النهارده، انت عارف كان في ايه هناك النهارده؟ الجامعه الامريكيه عامله ندوات بتجيب ناس بيضربوا الاسلام. انا بصراحه هم كانوا 30 على فكره. المؤتمر ده على مدار 3 ايام، الخميس والجمعه والسبت، عامله الجامعه الامريكيه. طبعا بتشتغل شغل ايه؟ شغل الاسلام، لان الاسلام قادم فهم لازم يحاربوه. المنظمات الحقيقه خلصت، بداوا يلفونا من الناحيه الثانيه ان هم يجيبوا مجموعه، خدت بالك؟ وكان في اسلاميين بس اللي كانوا معايا، اثنين بس. ايه كل الناس يعني لا في الدين ضربة في الدين، واللي عملاه الجامعة الأمريكية ما عملتوش في الجامعة، عملته في دار الأوبرا. لا احنا مختلفين. فأنا بقول لحضرتك المجموعة اليهودية مش حزب الإسلام، هم بس لأن تشوف حزب الإسلام كعب.
معلش هو الصوت بيتقطع شوية.
يعني لكن الفكرة وصلت. يعني نشكر حضرتك تماما، يعني وتابعنا في الحلقة إن شاء الله تشوف بعض من المقتطفات اللي كان حضرتك قلته. يعني اتفضل مروان، احنا اتكلمنا بس على مقارنه كده بسيطه بين موارد مصر وموارد امريكا عشان نبقى عارفين حجمنا ايه بالنسبه لهم ومدى تاثيرهم علينا.
تمام. ابتداء يعني احنا بس اللي هي المقارنه ديت بتقول ان الموضوع في النهايه هي مشكله افكار، هي مشكله شعب بيشتغل وشعب ثاني. لا، احنا لما بنقارن مصر بامريكا، الاصل ان انا مش بقارن مصر بامريكا، الاصل ان انا اقارن الجامعه الاسلاميه كلها بامريكا باعتبار ان دي حضاره ودي حضاره. لكن احنا لما نتكلم على مصر ونحكي مثلا، نقول لك ان مصر دلوقتي مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، امريكا مساحتها 9.6 تقريبا 10 اضعاف تقريبا مساحه مصر.
تمام.
فلو احنا اتكلمنا نقول لك ان عدد التعداد السكاني في امريكا اخر تصور ليه كان 330 مليون. مصر حوالي 85 مليون. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي بقى، بقول ان دلوقتي انا عندي 10 اضعاف مساحه الارض، فالمتصور ان يكون عندي حوالي 10 اضعاف الموارد الطبيعيه اللي عند مصر.
تمام.
هنتكلم كده مثلا كده شويه ارقام. لما اتكلم دلوقتي على احتياطي البترول الامريكي، الان احتياطي البترول الامريكي 19,120 مليون برميل. الاحتياطي المصري 4,300 مليون برميل، يعني 4 اضعاف فقط. مع ان المفروض على مساحه ارض بتتكلم في 10 اضعاف.
بتتكلم بتقارن بلد بقاره، المفروض مش
بلد. يعني
امريكا مش بلد عاديه، امريكا قاره.
بتتكلم على الانتاج على الغاز الطبيعي، احتياطي الغاز الطبيعي هم عندهم 20,800,000 مليون متر مكعب، احنا عندنا 1,650 تقريبا مليون متر مكعب، تقريبا 10 اضعاف. يعني ده رقم كده بنتكلم ايه، ده رقم معقول
مناسب شويه.
انتاج الالومنيوم عندهم هم بينتجوا سنويا 1,700 طن، احنا بننتج 265 طن. تقريبا برضه بنتكلم في 8 اضعاف تقريبا او 6 اضعاف تقريبا. بنتكلم دلوقتي على انتاج الغاز الطبيعي، هم بينتجوا في السنه 611,000 مليون متر مكعب، احنا بننتج 62 الف مليون متر مكعب. يعني احنا هما بينتجوا 10 اضعاف الكميه اللي بننتجها.
يعني النتيجه نخرج بيها ان
يعني الارقام دي عايز نوصل لايه في الاخر من الموضوع ده.
احنا بنقول ان ارضنا قد يكون فيها خامات اكتر من اللي عندهم. بس الفرق ايه؟
نسبه وتناسب.
بالظبط. في واحد خد الليمون زي ما هو كده وبقى حاجه مره صعب انه يتشرب، واحد تاني عرف يشتغل عليه طلع منه عصير وعرف يشربه. الفرق بيننا وبينهم فرق شغل بشري، مجهود. واحد عمل مجهود، بذل مجهود علشان خاطر يستخلص من الكلام دوت حاجه تفيد مجتمعه، عارف يشتغل وعارف يفكر. انا بتكلم كده على امريكا، مش هتكلم على دوله اسرائيل مثلا واقول هم عندهم ايه. لا انا بتكلم على ايه، مش دي اقوى دوله في العالم، انا بقارنها بمصر. متخيل مصر اللي احنا قاعدين، احنا منزلينها قوي وبنشوف مواردها الطبيعيه بالقياس بامريكا، تخيل حجم المقارنه دي. فبتكلم على السعوديه، خلي بالك الارقام ديت كلها تقريبا لما تيجي تشوف لو حطيت بقيه الدول العربيه ولا اقول الاسلاميه في كل المواد الخام، يا اما هنقترب من امريكا وفي كثير من الامور بنتفوق عليها.
يعني تفوق امريكا مش راجع للموارد البشريه، راجع مش راجع اسف للموارد الطبيعيه، هو راجع للموارد البشريه واستخدام
الامثل
الموارد الطبيعيه
اللي عندهم. هو عنده مورد عارف يستخدمه.
بس بالرغم من ان الموارد البشريه عندهم يعني نسبه وتناسب معانا، لا احنا اكتر بكتير.
طبعا طبعا. ما هي دي بقى دي المشكله. كان في 330 مليون بني ادم
بالزبط.
احنا 8
مليون، اربع اضعافنا. يعني بس
امريكا اربع اضعافنا فقط، ومع ذلك ال- 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 الفرق بيننا وبينهم ما عادش فرق ال 220 مليون او 230 مليون، لا ده فرق مجهود، فرق ناس تعبوا كتير.
يعني انت عايز رؤيه، بس انت عايز حد يعني بالزبط. حد صاحب رؤيه
امثل للموارد بالزبط. بتاعتك
يشغل الناس دي انها تعرف تستخدم الموارد دي صح.
صحيح.
سناح يا كرم ان شاء الله.
ان شاء الله.
طيب يا مروان، انت ذكرت في بحثك ما يسمى بتقرير رند. هو رند مش راندا، عشان بس الناس بتقول مين رند ده ولا مين راندا. فايه قصه رند ده؟ لان كتير من الناس فاهمه انه او يعني كتير من الناس مش عارفه ايه قصه رند، وخاصه ان احنا بدانا نعمل او الاعداد عندنا عمل سيرش او بحث على الموضوع ده في ويكيبيديا، وهي اكبر طبعا موسوعه معروفه للمعلومات، فما لقيناش معلومات عن رند بالعربي، لقينا المعلومات اغلبها بالانجليزي. هل دي برضو دي مقصوده ولا ايه؟ فهمنا ايه القصه دي.
هو طبعا الولايات المتحده عندهم هي دوله مؤسسات، دوله مؤسسات حقيقيه قائمه على توزيع مهام. هم الصراحه الولايات المتحده يتميزوا عن العالم كله في تفوقهم الرهيب في العلوم الاداريه.
بالظبط.
هم ابدعوا في العلوم ديت اللي محدش عارف يجيبه لحد النهارده، وده اهم حاجه تميزهم.
خدوا وقت طويل جدا في البلاننج والتخطيط، بعد كده بقى اي حد يجي يشتغل مش فارق.
تفوقوا جدا في الكلام دوت وانجزوا ما لم ينجزه احد حقيقه.
صحيح.
فهم عندهم مجموعه مؤسسات بحثيه. المؤسسات ديت بتعمل سواء بدعم حكومي او بدعم من شركات المتعدده الجنسيات زي فورد وروكفلر وغيرها. مهمتها انها بتطلع ابحاث لدعم السياسه الامريكيه بما يخدم المصالح، سواء مصلحة الشركة أو مصلحة الدولة. فمؤسسة راند أحد المؤسسات البحثية الكبرى هناك. كون إن مفيش ترجمة بالعربي ده حاجة ما تعبهمش هم. هو مش المفروض إن هو يترجم لك عشان تعرف مفكر إزاي. ده يبقى غلطتك أنت، إنك أنت اللي مش عارف تاخد منه المعلومة لو عايزها. هو المعلومة موجودة.
الكور بتاعه بقى هو بيتكلم عن إيه تحديدا؟ التقرير. التقرير.
التقرير عنوانه.
هو كان الأول بيشرح لنا إيران دي هي في البداية.
التقرير عنوانه بناء شبكات المسلمين المعتدلين.
تمام.
فكرة الـ البحث باختصار بيقولوا دلوقتي إحنا محتاجين إن إحنا نحدد إن بناء شبكات المسلمين المعتدلين ديت هي اللي هتحدد دلوقتي مصير أمريكا، وهي اللي تحدد إن كنا هنتجه إن كان خطر الجهاديين بين قوسين سيستمر خلاص، ام ان اللي هيكون الغلبه للوسطيين. وهو بيقول ان الوسطيين يختلفوا عن المتشددين، برضو بين قوسين
كويس.
ان المتشددين عرفوا يعملوا شبكات كبيره على مستوى العالم، شبكات مموله، حد تعبيرهم برضو مموله بين
هو قوسين. ايه المقصود بالمتشددين والوسطيين؟
تعرفهم ده بيستقوا منين؟ يعني مين اللي بيديلهم المعلومات دي؟ من الوطن العربي، فبالتالي يستدلوا ان هما دول المتوسطين.
احنا مش هنقول من الوطن العربي، انا هقول لك تعرفهم هما ليه.
كويس.
هو دلوقتي بيقول في البحث بترجمه نصيه، الحد الفاصل بين المسلم المعتدل والمتطرف هو قبول تطبيق الشريعه ام لا.
حبيب قلبي.
اختصار شديد جدا. ترجمه المحافظين للشريعه غير متوافقه مع الديمقراطيه وحقوق الانسان، ومنتهى الصراحه. كلام ليس فيه اي لبس.
يعني ده الخط الفاصل ما بين المتشددين من ناحيه والمعتدلين من وجهه.
يعني المعتدل هو اللي مش عايز يطبق الشريعه.
بالظبط.
اذا انا لو قلت ان انا دلوقتي اؤمن بتطبيق الشريعه اصبحت متشدد في نظري.
متشدد.
يعني انت كده متشدد يا بني.
هو حاطين 10 اسئله. ال 10 اسئله دي اجابتها تحدد انت متشدد
حول
ولا راجل كويس.
طب نسمعهم بقى. يعني
هو بيقول هل يدعم العنف؟ العنف انت بتعرفهم طبعا. هل دعمه سابقا
العنف اللي هو الجهاد مثلا؟
هو مش محدد بس هو من الواضح ان يعني مثلا دلوقتي هم بيعتبر ان المقاومه الفلسطينيه عنف.
كلمه عنف دي واسعه قوي. يعني هل هو فعل ولا رد فعل؟ ما في عنف فكري وفي عنف
صحيح
اكمل.
السؤال الثالث بقى ده خطير جدا وعشان انا هقوله لك للاخر وبعدين نشوف دلالته ايه. هل يدعم الديمقراطيه؟ طب احنا الاسلام بيدعم الديمقراطيه نوعا. طيب النهارده دلوقتي لما تيجي تسمع مثلا بعض العلمانيين يقول لك ايه هي الديمقراطيه مش مجرد صناديق انتخابات دي حريات والكلام من ده. بقيت السؤال بقى ولو يدعمها هل يدعمها بمفهوم الحريات العريض ام لا؟
يعني يدعم الديمقراطيه بتاعتنا ولا بتاعتهم؟
بالظبط. هل يدعم حقوق الانسان المعترف بها عالميا؟ هل يوجد اي استثناء في هذه الحقوق مثل استثناء حريه العقيده؟ تبديل الاديان، الرده، الكلام ده؟
حريه المراه مثلا.
هل يؤمن بان تغيير العقيده حق شخصي؟
الله.
هل يؤمن بوجوب تطبيق الشريعه؟ هل يؤمن انه من حق الانسان ان يفضل القانون المدني في ظل نظام علماني؟ هل يؤمن بان الاقليات يجب ان تحصل على نفس الحقوق مثل المسلمين؟
طبعا الاجابات كلها لازم تبقى نعم.
القضيه في حاجه انت اسئلتك دي انت في اسئله تانية لسه؟
في ثلاثه تانيين.
طب يعني اكملهم.
هل يؤمن بحق الاقليات الدينيه في بناء معابدهم وكنائسهم؟
تمام.
هل يؤمن بقانون لا يفرق بين المواطنين على اساس الدين او الجنس؟ هل يؤمن ان الاقليات الدينيه يمكن لافرادها الحصول على مناصب عليا في بلاد اغلبيه سكانها من المسلمين؟
انا بقى ليه ملاحظه مهمه جدا
فكري والله.
لا مش بس كده انت وانت بتقول يا مروان دلوقتي الاسئله دي كلها تباعا. انا دورت في مخي كل مرشحين الرئاسه اللي موجودين دلوقتي والله قدرا يعني
صحيح.
انا فوجئت ان تقريبا معظمهم ينطبق عليهم المواصفات دي.
صحيح.
للاسف معظمهم حتى
احسنت جزء من انت خدت من على لساني الكلمه اللي كنت هقولها ان هذا الكلام اللي يقال دلوقتي هو نصيا. ما يقوله
بالظبط
المثقفين المصريين نصيا.
نخبة.
خلي بالك ان البحث
انا بعض يعني على فكره بعض
في اسماء
بعض الاسلاميين كمان
صحيح في خلي بالك بقى الاسماء الاسلاميه دي لا فيها كلام تاني. في بعض الاسلاميين بيقولوا الكلام ده هيجي سيرتهم كمان في البحث. في الكلام دوت جاي من مثقفين مصريين ومشهورين وبعضهم نواب في مجلس الشعب ومذكورين بالاسم في التقرير. فمش هنذكر طبعا اسمه.
تمام.
موضوع دلوقتي اللي هو تصنيفهم هم للناس ومصنفينهم كراتي بيقول ان اخطر تصنيف خالص الجهاديين.
كويس.
يقول دول اخطر صنف الطريقه اللي معاهم محاربتهم وتشويههم.
تمام.
خلاص دول على جنب. تاني حاجه تاني الاقلهم خطرا السلفيين والوهابيين. خلاص خلي بالك من النقطه بقى هو بيقول ان
وجهه نظر
الاوروبيين دول مش متشددين.
وفصل ما بين السلفي والوهابي.
بيقول هم مش متشددين من وجهه نظر الاوروبيين.
تمام.
ولكنهم لا يزالوا متشددين وجهه نظر الامريكيه من ناحيه الحقوق. هنا بقى تلاحظ ان في بقى نقطه مهمه جدا بقى في الحته دي بيقول ايه ان من ضمنهم بعض الفصائل الراديكاليه بقلب جماعه الاخوان المسلمين. يعني هو عرف ان داخل جماعه الاخوان المسلمين
اللي بيطلق عليهم احيانا التيار المحافظ يعني
صحيح لدرجه ان هو من شده الخلط عنده في المفهوم انه ذكر في التقرير نصا ان المبشر السلفي الشهير الدكتور يوسف القرضاوي قال كذا كذا
حبيب قلبي
ده يدلك على ايه؟
لان هو بيدعم الجهاد جدا
بالظبط
فهو ده اللي خلاهم يصنفوا
كده صنفوا كده بعيدا بقى عن الفتاوي او كلام من لا يدعم الجهاد انت بتصنفت خاص في التصنيف ده. التيار الوسطي داخل جماعه الاخوان المسلمين ولكنهم يقولون ايه بقى؟ نحن نتشكك ان كان تغييرهم الفكري هل هو تغيير تكتيكي ام استراتيجي؟ بتضحك عليا
بالظبط
ولا انت بتتكلم بجد
وانت فعلا عايز تعمل الكلام ده؟
وحتى الان هم ينظرون اليهم نظره الريبه لا
مش مطمن له قوي. هو مطمن لمين بقى؟
بعديها بقى الصوفيه باعتبارهم العدو الطبيعي للاصناف الثلاثه الاوائل وهم قايلين في التقرير نصا حيثما وجد الصوفيه وجد الحليف الطبيعي للولايات المتحده
حبيب.
في الحرب ضد السلفيين سبب كده في نظرهم بيقولوا ان حيثما وجد الصوفيه فهم عدو السلفيين. هم واخدينها من منطق ايه بقى؟ عدوي صديقي
وهم متخذين السلفيين اعداء خلاص
يعني صراحه هم متخذين الاسلاميين عموما. بعديها بقى المسلمين التقليديين الغير مصنفين في تصنيف دول كويسين او دول يسهل بقى التسهيل عليهم. وفي الاخر بقى العلمانيين من غير الليبراليين اخر حاجه خالص بقى الليبراليين دول ايه بقى؟ دول احسن ناس خالص.
على فكره استدلالا على او يعني تعقيبا على كلامك كان في صوره عندنا الخبر وقف برنامج اسمه امريكيون مسلمون دي كانت اعلنت قناه تي ال سي التلفزيون الامريكيه وقف انتاج الموسم الثاني من برنامج اللي هو الواقع اللي هو بنسميه ريل تي في او ريالتي تي في ريالتي شو امريكيون مسلمون، وده لانه اثار جدل واسع بالولايات المتحده الامريكيه. انا كنت تابعت شويه الموضوع ده وكان فعلا هو المسلسل زي ما بيستعرضوا حاجات واقعيه من حياه مسلمين هناك،
بس هو ربما غير مشوهه او ما بيطلعهمش ان هم ناس
هي عاديه جدا. هي للاسف يعني هي
الخبر قدامنا اهو حتى على الشاشه.
هو ده الخبر، لكن هي للاسف الحياه عاديه بالمفهوم الامريكي. يعني هو انت لما هتتفرج مش هتعرف ان حتى دول مسلمين، يعني لا شكلا ولا سلوكا
تماما.
دي واحده. اضف الى ذلك ايضا ان هم اصلا لهم اصول شيعيه، يعني حتى مسلمين اللي ظهروا في الحلقات اللي طلعت وما استكملتش كانوا معظمهم شيعي،
ومع ذلك اترفض
لانه مدير القناه بيقول لا 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 ده مش هم دول المسلمين اللي هو بين قوسين اللي هو يعرفهم، يعني
أيوه.
بما انهم كلهم لازم يعني يكونوا شايلين مدفع على كتافهم فلا، فبالتالي رفضوا ان هم يكملوا. يعني حتى ده بصورته المغلوطه في راينا احنا، لانه المسلم يعتز بثوابته وممكن يعيش مع في المجتمع الثاني لكن لا ينصهر فيه، حتى ده لا هو رفضه لان هو ما بيوريش الصوره النمطيه اللي انت لسه حكيها دلوقتي بالنسبه لتقرير راند.
صحيح. قد يتبقى بس نقطتين دلوقتي مهمين او ثلاث نقاط في موضوع راند دوت نوجزهم باختصارا. ان التقرير ذكر دلوقتي من ضمن الوسائل الاعلاميه التي تساعد في تنفيذ هذه الاهداف، ذكروا منها قناه تلفزيونيه شهيره
امريكيه
عربيه
ممكن نقولها
قناه الحره.
الحره
وراديو سوا.
وذكروهم
بالاسم بيتكلموا عن اللي عرفوا يعملوه، وان كانوا لاموا على قناه الحره انها ما قدرتش تنفذ المطلوب منها وكلفت امريكا مبالغ طائله.
بتهالي مقرها العراق
لا اكيد ليها مقرات في كله، بس هي يمكن كلامك ده علشان هي مش ملهاش التاثير القوي مثلا زي قنوات اخباريه اخرى الجزيره وغيرها،
هي اقل منهم. تاني حاجه دلوقتي ان هم اتكلموا المؤسسات اللي بتقوم بدعم العمل دوت، منها اليو اس ايد، منها المعهد الجمهوري الدولي، كلنا فاكرين اسمه طبعا من الفترة اللي فاتت، المعهد الديمقراطي الدولي لسه فاكرين اسمه الفترة اللي فاتت ديت، مركز دراسات الإسلام والديمقراطية يحاضر فيه بعض المصريين برضو لما نذكر أسمائهم برضو، في آسيا فاونديشن بس ليش شغلها مش عندنا احنا، ده في دول آسيوية تانية.
ممكن بس نستوقفك وعند اتصال الأخت أمة الله من الإسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اختنا نستأذنك بس تسمعينا من الهاتف وتوطي بس صوت التلفزيون شوية.
واريد ان انا اريد لكم انقل لكم خبر مهم جدا في جريدة الاخبار نقل اليوم، خبر هام جدا وخطير، وده يدل ايضا على ان القيادة في مصر ليست تابعة من قيادة ادارية رشيدة، لان القيادة الادارية المصرية موجودة حاليا متقبطة في قراراتها، وكما يقال يعني على عمي ترجع السطع او تستطيع الخبر. هذا الخبر هو وجود طائرتان على الطيران تل ابيب لنقل طرود الاستخاره. وطبعا المفترض ان القائمين على البلاد في هذه الاوضاع هم يعلمون ان البلاد في وضع خطير جدا جدا، ويعني نناشد يعني ان كان هناك امن قومي في المعنى المصطلح عليه يعمل لخطه هذه البلاد مثل هذه الطائرتان على الطيران لداخل البلد. وكاتب في جريده الاخبار هذا الخبر جريده الشروق الطائرات دخلت، وفي لفظ ايضا يعني قرأت بانتباهي جدا وهنا كلمة ايه جهات سياسية مسؤولة. نحن نريد ان نعرف ما هي الجهات السياسية المسؤولة هذه.
معلش عايزين بس نستوثق من حضرتك الخبر،
هذه المسألة يتم فيها تحقيق كبير جدا جدا.
نستوثق بس من حضرتك الخبر هو
طيران ايضا مقام من رئيس الشروق للناطق الحقوقي طارق الخدين كان يتكلم في ذكرى الثورة عن أن هناك ثلاث مخططات لحرق مصر، وأيضا ذكرى فيها كلمة جهات سياسية أمنية. فأنا أريد فقط الآن القائمين وخاصة في قناة الحسنة لمن هذه القناة من دور بارد وواضح وبما لها من قيادة عاقلة ولما نعلم عنها يعني من خلال تواصلي مع برامجها أنها من أفضل البرامج الفضائية والتواصل مع المشاهدين ويعني تسن على واقع المجتمع المصري. صحيح أنها تتحرك من خلال أيديولوجية إسلامية كما يقال، ولكن عندها الوثقية، ونحن نناشد القائمين في كل مكان بتقصي هذه الأخبار.
شكرا أختنا أمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أستاذ
إيمان. السلام. تفضلي.
السلام. يا فندم زي حضرتك.
ربنا يبارك فيك. تفضل يا فندم.
منورين والله حلق. يعني مش عارف اقول لكم ايه. ربنا يبارك فيك وجزيكوا خير.
جزاكم
خير. اعتبروني اختي لكم بس اسمحوا لي فرصه اتكلم بس في موضوع جايز ما يكونش خاص قوي بالحلقه.
طيب سريعا بعد اذن حضرتك بس عشان وقت الحلقه.
لا في ثانيه واحده حضرتك ارى يعني دلوقتي بتمنى ان البرنامج يتقدم شويه عن كده عشان يبقى فيه نسبه مشاهده اعلى كده. بصراحه انا حاسه ان دي عارف ان احنا بس بنسمع نفسنا.
احنا كمان بنتمنى كده
والله. على قناه لو تسمح لي ادخل اسمها سي بي سي جايبه لقاء. انا مش سامعاك على فكره عشان بتكلم الموبايل.
اتفضلي.
قناه سي بي سي كانت جايبه ممدوح اسماعيل مع واحد اسمه محمد الغيطي صحفي. فحضرتك يعني انا عايزك تتكلموا بكل الشباب ده يبقى بدري شويه بس اتكلموا الشباب عم يكلمهم عن الدستور والناس اللي شاركت الدستور ودخل خالد يوسف المخرج. حضرتك قاعد يتكلموا عن الفن وان الفن عظيم وعايزين يغيروا المجتمع عايزين يغيروا هويتنا. انتوا شباب ليه مش بتخاطبوا الشباب تفهموا مصر دوله اسلاميه مش الفنانين والراقصين وعايزين نقول ان الفن حرام احنا ليه خايفين دي دمرت شبابنا ودمرت حياتنا. وعادل امام العظيم عظيم في ايه عمل افلام من ايام مسرحياته احنا كبرنا عليها للاسف وضيعنا الشباب وضيعنا المجتمع ويقول لك احنا هنرجع للاسلام 1000 سنه يا ريتنا نرجع ل 1000 سنه ايام ما المراه كانت بتربي زي قطر وبصلاح الدين. ليه ما بتعملوش الكلام ده يعني
احنا متفاهمين
للحوار
متفاهمين والله لروح حضرتك متفاهمين جدا لحماس حضرتك. احنا فعلا بنخاطب الشباب لانه بالتاكيد الشباب هم اللي هيسهروا
في السهرانين. لا الموضوع مش بعيد عن الحلقه يعني التاثير على الاعلام ده احد اسباب هيمنه الغرب علينا
وده اللي فعلا كنا هننتقل اليه حالا تقريبا.
لكن يعني هو بس ردا على حضرتك يعني الظهور هيبقى هيتتابع بمدى توجيه يعني رؤوس الاموال الاسلاميه للاعلام. لا يزال الاسلاميين ما عندهمش رؤوس الاموال القويه زي القنوات اللي حضرتك ذكرتيها دي وغيرها طبعا كتير يقدروا نفسه بيها هذه القنوات. يعني ان كانت قناه الحكمه او غيرها من القنوات فهي محاوله جاده للمنافسه وربنا يعني ربنا يقوي الناس جميعا. يعني شكرا لحضرتك يعني جميعا شكرا جزيلا.
مروان احنا عايزين ننتقل لنقطه الاقتصاد لان احنا دلوقتي خلاص يعني عرفنا ايه المؤثرات اللي على القرار الامريكي وعرفنا لما نيجي نقارن كده ما بين القصه الامريكيه والهيمنه الامريكيه ومصر في الاستراتيجيات اللي انت عددتها قلت اربع استراتيجيات مهمه جدا في التاثير على الحاله السياسيه في مصر ألا وهي أولا الإعلام وده طبعا كلمت فيه في الحلقة اللي فاتت وده اللي طبعا أشارت برضو إليه الأخت المتصلة. ثانيا التعليم وكلمت برضو فيه في الحلقة اللي فاتت. ثالثا بقى موضوع الاقتصاد عايزين نتكلم عن المعونات اختصارا كده وقصة المعونات والتحكم في اللي هي عايزين نقول إيه الدعم المشروط إزاي إن دي بتأثر فعلا على القرار المصري وكيف السبيل ان احنا نتخلى عنها
خاصة وهي احدثت جلبة قوية جدا الفترة اللي فاتت هنمنع المعونة لا هنمشيها
والمبادرة بتاعت الشيخ حسان وكان برضو عليها تعليقات احيانا بالايجاب واحيانا بالسلب
نظرتهم هما بقى للمعونة دي
هي مسألة دلوقتي عموما التعامل الاقتصادي للدول الولايات المتحدة مع اي دولة في العالم هي عايزة منك حاجتين افتح لها مناجمك وتفتح لها اسواقك وكل ما انت تديله الحاجة دي اكتر كل ما هو يحبك اكتر.
يعني اديني مثال مثلا
اديك مثال دلوقتي دلوقتي انت عندك دلوقتي مثلا ابار بترول الولايات المتحده عايزه منك ايه تدي الشركات الابار دي تديها حقوق الانتفاع بالابار دي
بحاصل
تديها الابار ديت انت كده ايه انت عامل المطلوب منك في الجزئيه دي. طب انا عايزك تفتح اسواقك لمنتجاتي ما تحطليش قيود ايا كانت المنتجات ديت مش عايزين جمارك مش عايزين ضرائب باهظه عايز ان انا اسوق منتجي واقدر ان انا ابيعه
يبقى انا شعبي يبقى انا شعبي استهلاكي
بالظبط
معتمد تماما عليك
هو انت بالظبط انت دورك حاجتين انك انت بتورد مواد خام وبتشتريها
بسعر سلعه جاهزه
بسلع اخرى فابتداء السياسات الاقتصاديه عموما بيبقى المطلوب منك الحاجتين ديت. ثالث حاجه انت مطلوب منك دايما انك دايما تشعر بالجوع دايما تحس انك انت محتاج طول ما انت جعان مش هتعرف تتكلم صح. كان في وقت من الاوقات كان بيقولوا ايه احنا ازاي كان في عز الازمات الفلسطينيه وكده كانوا بيقولوا ازاي نقف وش امريكا ده امريكا لو قالت مفيش قمح هموت من الجوع
بالظبط واحنا مش ممكن شفنا نعمل اكتفاء ذاتي بالقمح عندنا ف
احنا شفنا كده بنصدر القمح
تجارب محاكاه للكلام دوت لما القمح في مصر بيقل شفنا لاول مره شهداء طوابير الخبز
طبعا
لاول مره نشوف انتوا في الكلام دوت لما كابل النت يتقطع في البحر المتوسط مصر كلها تعاني من انقطاع النت والقطاع الاقتصادي يتاثر جدا بالكلام دوت. فانت اذا دلوقتي طول ما انت الكلام ده مش طالع من عندك طول ما انت معتمد عليه فيبقى هو دايما هو ملكك وهو متحكم فيك.
طيب معانا تجربة معاك
ما هي دي؟ لا 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 ما هي
احنا معانا تجربة عاوزين بس يا ريت الصورة تيجي على الشاشة لكوريا الشمالية. كوريا الشمالية اللي كانت عندها محاولات لتقسيم او بالفعل كان عندها مفاعلات نووية لتقسيم يورانيوم وكده, فوجئنا ان لسه من فترة قريبة جدا وحتى الخبر ظهر على الشاشة ان امريكا عرضت عليهم بعض المساعدات, حتى يعني الخبر بيقول ان هي 240 الف طن من المساعدات الغذائيه نظرا ان هي توقف كل محاولات المفاعلات النوويه وتخصيب الاورانيوم. ده مثال رهيب يعني.
وبالفعل وافقت وعلقت
المفاعلات النوويه. وخلينا نربط برضو ان لسه كوريا الشماليه زعيمهم توفي من فتره قريبه جدا وابنه الصغير هو اللي تولد دلوقتي. هل في ربط؟ هل ممكن يكون هو
اصلا حاجه؟ خلي بالك من النقطه دلوقتي برضو ان المعونات اللي انت بتاخدها ديت يعني في دولة مثلا زي مصر واغلب الدول هتبقى على نفس النمط برضو, بيبقى هو محدد لك سلفا هتصرفها في ايه. يعني هو دلوقتي هو بيقول لك انا هديك مثلا 100 مليون لمنظمات المجتمع المدني. طب انا مش عايز المجتمع المدني ده هو ده اللي عندنا. هديك فلوس علشان خاطر برامج تنظيم الاسره. تنظيم اسره
مبلغ تاني المدارس وعلى درس فيها اللغه الانجليزيه ومنهج الامريكي
بالظبط. هديك مبلغ علشان خاطر مكافحه الايدز. كافحه ايدز. انا عندي فيروس سي وعندي التهاب الكبد الوبائي وعندي بالهريسيا. المبالغ اللي اتصرفت في فتره التسعينات على مكافحه مرض الايدز كان ممكن تقضي تجفف منابع الامراض الاخرى دي تماما, ولكننا صرفناها في اتجاه متباين تماشيا مع الرغبه الامريكيه.
على فكره مجال عملنا حتى في البرمجيات جزء من المعونه بيروح للحكومه عشان تعمل مشاريع الحكومه الالكترونيه.
صحيح.
والمشاريع الحكومه اللي بتعملها من خلال شركات امريكيه مايكروسوفت او اوراكل او كده, فالفلوس جايه من هنا برضو رايحه لهم
بالظبط. انا بديك فلوس يعني حتى دلوقتي مثلا المعونه اللي هي معونه التسليح بيجي لك فلوس بتشتري بيها السلاح بتاعك من المصانع السلاح الامريكيه. بتبقى غالبا درجه تانية من السلاح غير اللي بيروح لدول اخرى
طبعا.
في النهايه هي جايه له. يعني هو
قاطع منه. لكن الثمن اللي احنا دافعينه بقى قصاد المعونه دي
استقبال القرار المصري. القرار المصري دلوقتي بقى رهن المعونه ديت. بقينا بنقول دلوقتي انت عشان خاطر المعونه انا مضطر اعمل كذا, رغم ان المعونه ديت كلام يعني المعونه الامريكيه
بالنسبه للموازنه المصريه
مليار و250 مليون دولار تقريبا. الموازنه المصريه 218 مليار. فانت بتتكلم في رقم يعني لا شيء تقريبا يعني.
تخلص منها مروان كده بجره قلم من بكره الصبح خلاص مش عايزين المعونه.
بص انا يعني انا ما اقدرش طبعا ان انا اقول لك انها موضوع جره قلم او كلام من ده. انت محتاج تشتغل ومحتاج تعمل حاجه. انت مش هتحتاج المعونه من غير حاجه لما انت بتشتغل.
بس هي المعونه سياسيه اكتر من اقتصاديه اعتقد.
بالظبط صحيح.
يعني هي مشكلتنا مش ان هي هتاثر اقتصاديا لا يعني
هو اتفقنا على ايه واحنا
مزمنين. المعونه ديت انت برضو انت المفروض هو واخد مقابل المعونه ديت. ان هو بيديها لك صحيح ان هو مستفيد منها بس كان في مقابل سياسي للمعونه لان هي من شروط اتفاقيه كامب ديفيد.
تمام.
فهو انت واخد مقابل المعونه وهو واخدها هو كمان. فكل ان المعونه تتلغي انت بتلغي بند من اتفاقيات معاهده السلام اللي معموله. فالمساله ديت مش بالبساطه انها تعمل كده. في نفس الوقت انت محتاج انك انت تشتغل علشان خاطر ما تحتاجش فيان المعونه ديت وقبها ما كانت قليله. ممكن تقول والله احنا مش هنكمل مش عايزينها. خلاص. طب بس انت واخد يعني هو واخد ثمنها منك خلاص. بالاتفاقيه اللي انت موقعها ديت مع اسرائيل ومعاه خلاص هو واخد منك القيمه ديت. طيب. فإذا أنت محتاج تشتغل عشان تستفيد منها فعليا.
في ناس على الجانب الآخر بتخوف من الحصار الاقتصادي.
صحيح.
يعني احنا لو قلنا لا للمعونة ولو احنا حتى عندنا بدأنا ناخد بأسباب النهوض الاقتصادي فهيقولك لا ده انت ما ينفعش انك انت تبعد كده عن وتقطع على خطك عايز اقول يعني الانبطاحية مع دول الغرب مره واحده كده فهيعملوا عليك حصار اقتصادي الدول الاتحاد الاوروبي ولا امريكا وكل ده خلاص مفيش تعامل اقتصادي مع البلد دي لغايه ما تنعدل.
صحيح.
تنعدل طبعا بمقاييسهم هم. نقول لهم ايه الناس اللي خايفه من هاجس الحصار الاقتصادي؟
الحصار الاقتصادي ده معناه انك ضعيف. هو مش هيحصرك لو هو محتاج منك حاجه, ولو انت مش محتاج منه حاجه ايه معنى الحصار
بالظبط؟
تعالى نتكلم دلوقتي في حاجه ده. الاستراتيجيات العسكريه بتاعه القرون الوسطى كانوا بيتكلموا فيها بيقولوا ان حصار المدن ضار للمدن لو المدينه ما فيهاش المؤن اللي محتاجاها.
صح.
وضار للجيوش لو المدينه فيها المؤن اللي هي عايزاها.
صح.
انا قاعد واقفل عليا سوري وانت واقف بره البلد واقف لي على الباب
مش
انت اللي عايز اكل. صح. انت اللي بتصرف انت اللي واقف انت اللي ممكن تقول انا قاعد مريح.
صح.
انا ما عنديش
قاعد في بلدي
السبب ده. انا بقول لك ايه ليه ما حصروش ايران اقتصاديا؟ ايران بيصنعوا كل حاجه.
الله أكبر.
خلاص لما أراد يصنعوا كل حاجة لا جدوى من الحصار الاقتصادي، هعمل إيه وهو عمال بقاله سنين يلوم الحصار الاقتصادي، بعدين هتمنع عنه إيه؟ هو عنده شبه اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية، بيصنع السيارات عنده، بيصنع الآلات الثقيلة عنده، بدأ شغل نووي بدأ يبقى عنده، عنده تصنيع سلاح، عنده تصنيع صناعات بترولية.
يعني خسارة كبيرة دولة شيعية يعني، ومع كامل اختلافنا معها بس تبقى هي المثال اللي ينفع يضرب دلوقتي في
الوقت. كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولو أن رافضيا قال كلمة حق فأنا حق الناس به، وهو عمل فعلة الحق فنحن حق الناس به.
صحيح.
إحنا أولى منهم بالفعلة ديت. نفس القصة مع كوريا الشمالية، ليه ما حصلهاش اقتصاديا؟ إيه الجدوى؟ انا هحتاجك في ايه اقتصاديا؟ لكن يحصل مين؟ حصل السودان. ليه؟ لا انت محتاج كتير قوي.
صح.
انا هوجعك قوي. حصل العراق هوجعك قوي. لكن انت لازم يكون عندك صناعتك الغذائيه وصناعتك الدوائيه وصناعتك الثقيله وعندك صناعه المركبات، عندك عندك كل حاجه محتاجك فيه، مش عايزك. خلاص حصل. انت بقى
احنا لو بنتكلم على مصر كمان في اسباب تانية سياسيه اخرى بقى غير حتى الاكتفاء الذاتي.
بالظبط. يعني انا بتكلم بس على
بند بسيط يعني
فقط. انت لو عندك فقط بند الاكتفاء الذاتي فقط من السلع الاستراتيجيه،
وده متاح،
في فرق السلع الاستراتيجيه ديت اللي هي السلعه اللي لو اختفت بكره الصبح من السوق يحصل مصايب.
تمام.
قمح، طماطم، الانترنت،
وده متاح ان هو يتم الاكتفاء منه، هو لسه لا يزال ما فيش اكتفاء.
متاح جدا. يعني كان الرئيس عمر البشير كان عارض على الرئيس المخلوع، قالوا احنا هنديك الاراضي اللي انتم محتاجينها في وادي حلفة من اخصب الاماكن في العالم، ازرعوا فيها ما تشاؤون، ازرعوا فيها قمح، ازرعوا فيها اللي انتم عايزينه، ومن ميه السودان، حتى مش من ميتنا.
هو كتر خيره قفل الباب.
قال امريكا تزعل مني. لا يعني ما يصحش امريكا تزعل، هو لسه قضيه القرار بقى. النهارده دلوقتي لما انت دلوقتي انت ما عكش القمح بتاعك، عشان كده كلمه الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يقول طول ما اكلك مش من فاسك عمر برايك من راسك. صح.
صحيح.
انا دلوقتي ايه؟ انا اسير لراي اللي بيطعمني، اسير لراي اللي بيغذيني. واحد بيديني اكل دلوقتي طبيعي ان هو هيهيمن على قراري.
طبعاً.
علشان كده برضو من ضمن الحاجات اللي هم كانوا بيعملوها برضو دلوقتي مساله الديون، ودي مساله يعني يطول جدا شرحها. بس تعالى نقول حاجه دلوقتي. لحد عهد الخديوي اسماعيل باني النهضه في مصر، مصر كان الخزنه المصريه كانت تمتلك 3 مليون عمله ذهبيه، فأسف 1.5 مليون. فرح بنته كلف وفرح أسف مش فرح بنته أسف حفر قناة السويس تاني كان أحمد بطولون حفر قناة السويس والاستقبال اللي عمل الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا أدى في النهاية أن مصر تكلفت 3 مليون عملة ذهبية، بقينا مديونين بواحد ونص ضعف الحصيلة كانت عندنا.
فرح.
كنا احنا دائنين، بقينا مديونين. من ساعتها حتى الآن لازلنا بنشحت لحد النهارده. الديون ديت فايدتها ايه؟ ان انا هو بيديك دين بفايده عاليه، كان يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بتاخد الفلوس ديت وهو بيديها لك بقرض هو عارف انك مش قادر عليه.
بالظبط. فتفضل مزلول على طول.
هتديني اللي انا هقول لك عليه ولا لا؟ ودي قصه طول جدا شرحها، ولكن ليها تاريخ مع دول كتير جدا.
بتتعب زياده فيديك قروض زياده فيبتدي يمسكك
اكتر. صحيح. وعلشان كده هنرجع بقى النقطه دلوقتي بقى مع اختلافنا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، نذكر موقفه ساعه بناء السد العالي. بنك النقد الدولي حاول يعمل معاه اللي عمله بعد كده معانا، وعرض عليه في مقابل بناء السد العالي تمويله بامتيازات معينه، رفض وقرر تأمين قناه السويس. بغض النظر عن ان القرار ساعتها كان وقته مناسب او مش مناسب، في النهايه هو عمل ايه؟ ان هو ما خضعش للابتزاز الدولي بتاع بنك النقد الدولي، اللي هي في النهايه زي ما الاخ كان متصل من شويه، هي مؤسسه تتحكم فيها مجموعه من الشركات مؤسسه الجنسيات
والمليارديرات
اليهود. بالظبط. هي مؤسسه سياسيه اغلب مؤسسات الامم المتحده.
تمام. طيب يا مروان، احنا عايزين يعني ندلف سريعا للاستراتيجيه او المحور الرابع والاخير اللي هو دعم الطاغيه ومعارضيه.
تمام.
عايزين نفهم يعني يعني امريكا بتدعم الطاغيه في البلد وبتدعم معارضي، سريعا عشان نخش بقى في الحلول عشان تبقى في جانب طيب. ايجابي ان شاء الله.
مساله هي اولا هو ليه امريكا تدعم الطغاه ابتداء؟ امريكا تدعم الطغاه عشان احنا قلنا من شويه المطلوب منك فتح منجمك وفتح اسواقك. النهارده لو جه رئيس شيوعي، لا افتح لا منجمي ولا اسواقي. شيوعيه. جه رئيس اسلامي، طب ليه ادفتح لك منجمي؟ طب انا صنع
انا اولى بيها.
بالظبط. انا ليه اعمل كده؟ طب انت هتوجع لي دماغي ليه؟ لا. يبقى اذا انا عايز واحد اتفاهم معاه بمنطق مصلحته الشخصيه مش مصلحه بلده. واحد هياخد حاجه وفي مقابلها هقدر ان انا اتحكم فيه.
يسكت بقى ويكتفي على كده.
بالظبط. الطاغية دوت لما هو بيتحكم في بلده سهل ان هو ينفذ اللي يطلب منه اتصرف هو بقى صح. عندك معك حكومة شمولية قمعية هتقمع معارضيك هتمنع اسلاميين هتمنع شيوعيين هتمنع المعارضين للسياسة الامريكية في النهاية هتنفذ اللي انا طلبه منك بالظبط. لما انت هتنفذه انا مش هحتاج بقى ان تقولي بقى انتخابات ويجي لي واحد هيطلع زي ما انا عايزه ولا لا، خلاص انا كده نفذت الجانب الاولاني اللي هو الطاغية. طيب الطاغية دوت نفسه هو في النهاية راجل خاين،
لازم تخوفه
طيب. هو خان بلده
فممكن يخونك
هو ممكن يخونك
هو مصلحته من الاخر
بالظبط. فانا دلوقتي لما انا ايه قلت لما اديله الجزره بتاعته عايز برضو عصايه
صح
خوفه. لا خلي بالك في المعارضين دول وتيجي كونداليزا رايس تيجي في 2004 تقريبا جايه في المنطقه وتقول اناف از اناف، لازم ديمقراطيه
بالظبط انتخابات نزيهه.
يبقى كده ايه انا بحط السكينه على رقبته، ساعتها تحصل انتخابات نزيهه جزئيا ينجح حاجه و80 نائب اخوان، ها نكمل ديمقراطيه ولا كفايه كده نسك على الموضوع؟
لا كفايه انا عايز ابني يبقى رئيس.
لا 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 حلو قوي كده. في النهايه ايه هي دي الاستراتيجيه اللي هو بيلعب بيها معاك.
طيب المثال ده على مصر، في امثله تانية مثلا
برضه؟ لا في امثله كتيره جدا. تاريخ امريكا اللاتينيه اللي يراجع تاريخ ثورات امريكا اللاتينيه يلاقي مجموعه من الانقلابات العسكريه او الثورات اللي داخل فيها اصابع الولايات المتحده وبعديها يليها لو نتيجتها ما عجبتهمش بينقلبوا عليها.
هل في حاجة شبيهة اللي احنا فيه؟
كتير جدا. يعني انا يعني زي ما انت عايز انا ممكن
احكي. ادينا ابرز حاجة ممكن تكون شبه قوي الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. حتى اللي عارفين احنا رايحين فين حتى
عشان انا هديك كده. طيب مثلا دلوقتي ممكن اديك نموذج دلوقتي. عندك جواتيمالا. دولة جواتيمالا. كان حصل فيها سنة 54 حصل انقلاب اطاح بالرئيس المنتخب ساعتها اسمه يعقوب اربنس. الولايات المتحدة بررت ساعتها دعمها للانقلاب دوت ان السوفييت عندهم سيطرة واسعة في جواتيمالا واحنا محتاجين نحدها، لكن الحقيقة طبقا للمواقع الاستراتيجية الامريكية ان كان سبب القصة ديت ان حكومة اربنز كان بدأت تعمل قانون يشبه قانون الاصلاح الزراعي اللي كان عمله الرئيس جمال عبد الناصر في مصر، وبدأت تاخد الاراضي بتاعة شركات امريكية وتوزعها على العمال، وبالتالي ضغطت الولايات المتحدة لحد ما حصل انقلاب. ثم تجاهلت الولايات المتحدة الطلب اللي قدمه أربنز لرجوعه بصفته الرئيس المنتخب علشان خاطر يرجع لدولته.
بس كانت بتبقى ايه الحجة يعني اللي بيقدموها للشعب؟ ولا هو الشعب ده
لا ما هو الشعب مين بقى؟
ما فيش حاجة اسمها
هو الشعب لو سكت خلاص. أعقب الكلام دوت 40 سنة من الحكم العسكري في جواتيمالا.
نهار أبيض.
حكم دموي فضلوا فيه 40 سنة.
ده بس احنا أحسن منهم.
احنا احسن من
60 سنه.
طيب عندك كمان
مثال فنزويلا عشان وقتنا فنزويلا. انت كنت بتقولي قبل واحنا بنعد واحنا قبل في تحضير الحلقه ان هو ده ما حصلش فيه بقى اللي هم عايزينه.
النموذج الفنزويلي ده بقى نموذج خطير جدا. سنه 2002 هي الرئيس هيجو شافيز. شافيز دوت معروف ان هو مشاغب جدا في المنطقه ديت والراجل مناهض جدا للسياسه الامريكيه، فحاولت الولايات المتحده انها تدعم انقلاب عليه عن طريق مجموعة اسمها القوات الأحرار أو القوات الحرية علشان خاطر انقلبوا عليه، وفعلا انقلبوا عليه. الوعي الشعبي هو اللي أنقذ فنزويلا. الوعي الشعبي رفض الكلام ده وقام بثورة مضادة ضد الثورة المدعومة أمريكيا الانقلاب اللي حصل علشان خاطر تعود الأمور لنصابها ويرجع الرئيس المنتخب ديمقراطيا ولا زال في منصبه حتى اليوم.
الانقلاب الاولاني ده كان تايواني كان محتاج ان هو يمرر وكانه هو ده انقلاب الشعب
بالظبط.
الشعب فاق بقى
بالظبط. علشان كده احنا دلوقتي واحنا في اجواء ثوره دلوقتي لازم نفهم ان الوعي الشعبي هو اهم حاجه تحميك.
صحيح.
تعرف مين جاي منين ومين غرضه ايه ومين عايز فعلا يحقق الهدف.
يعني خلينا نتكلم بشكل بقى عملي شويه نعرف ازاي.
ما هو تعرف ازاي النهارده دلوقتي احنا سبحان الله احنا جربنا كل حاجه. احنا جربنا اليساريه وجربنا اليمينيه او الراسماليه. انا خلينا نقول بقى في صيغه الحلول دلوقتي انا هقتبس جمله من كتاب للدكتور مصطفى كمال حلمي انا مش عارف وانا سيبها تقريبا لعلي عز الدجوفيتش مش متاكد مين فيهم بالظبط اللي قالها بس انا يعني مهم قوي ان احنا نقولها. كان الدكتور مصطفى كمال بينقل بيقول ان سبب ان الشيوعيه فشلت في الدول الاسلاميه او المركزيه فشلت في الدول الاسلاميه ان الاسلام به معلش بين قوسين ماركسياته الخاصه. بمعنى لما طلعت الشيوعيه وطلعت الراسماليه الفكره الرئيسيه في الشيوعيه اللي هي ايه؟ حمايه الفقير.
توزيع
يجي راجل طيب مثقف طيب ما يعرفش كتير عن دينه ولا تاريخه راح درس في الاتحاد السوفيتي اتعلم يعني ايه شيوعيه. جميل يا جماعه انا جبت لكم الحل لمشاكلكم. ايه الشيوعيه؟ طب يعني ايه شيوعيه؟ هنحفظ حق الفقير.
تنبهروا بيه.
انت جاي بتبيع لنا احنا الكلام ده؟ احنا اللي عندنا الزكاه وعندنا الصدقات للفقراء والعاملين والمساكين وابن السبيل. هل يوجد دوله في العالم بتدي لابن السبيل حاجه؟ انت جاي بتقول لنا احنا الكلام ده؟ وبالتالي فكرتك هتسواها بايه؟ بعد كده بقيت الفكره بقى نفسها بقى اللي هي مش مقبوله بقى اللي هي الماديه الجدليه الالحاديه. هتتكلم عن مجموعه العوامل بقى الثانيه اللي هي ايه؟ ظلم الاغنياء بالحصول على حقوقهم سواء كان راجل مش كل غني اقطاعي. ومش كل اقطاعي يعني واحد مثلا انا عندي اقطاعيه كبيره بس انا مش ظالم وباكل الفقير وكلام من ده. هيتكلم عن سؤال الشيوعيه
سياسه توزيع الفقر.
انا هقول مثلا دلوقتي نموذج هندسي كان ذكره لي واحد من في كليه الهندسه في الهندسه المعماريه كان بيتكلم عن النموذج المعماري لدوله المدينه. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو نموذج فريد ليس له نظير في العالم كله. ليه بقى؟ لان كل بيت فقير يحوطه من اربع جوانب بيوت اغنياء علشان يكفلوه. فيظل الدوله الاسلاميه دوله المدينه الاسلاميه دوله النبي صلى الله عليه وسلم الدوله الوحيده في التاريخ اللي حصل فيها كفاله عمرانيه مش كفاله ماديه، كفاله عمرانيه قبل ماديه. الفقير عايش وسط اربعه اغنياء يكفلوه. ففي النهايه انت حصنت نفسك من الشيوعيه.
بس نرجع للسؤال تاني عشان بقى حد احنا حل عملي. فانت قلت قدامنا الشيوعيه قدامنا
الراسماليه او العلمانيه نفس القصه. تقول لك الحريه اللي هي الليبراليه الاقتصاديه او الراسماليه اصلها ايه؟ حمايه حق الغني.
جميل. ما انت ممكن في الاول تقول قدامك ده وده وقدامك الاسلاميه فانت المفروض تختار الاسلاميه.
صحيح.
لكن انا بقدر لما اجي في الاسلاميه اقول لك طب انا عندي خيارات كتير في الاسلاميه بس اختار مين منها اعرف منين ده صح وده نص نص وده غلط خالص.
دي بقى انت هنا بقى محتاج تشتغل
ودي نفرد لها بقى حلقه ثانيه لان وقتنا بدا يخلص.
كان نفسنا
يعني مروان احنا بنشكرك جدا 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 في نهايه الحلقه الثانيه دي وان شاء الله لسه يكون في حلقات ثانيه في مواضيع ثانيه. ده كان مشروعك مشروع الاستقلال
هو لسه المصري. كمان انت كده انت خلصت اول محور في الاستراتيجيات الاربعه
ما شاء الله.
فطبعا الموضوع كبير ومحتاج لسه حلقات اكتر منه ان شاء الله لان هو ده اللي احنا يعني بصراحه انا وانا بتفرج على الحلقه الثانيه اللي قام بيها وائل وهيثم فعلا حسيت ان وعي زاد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ده يكون اللي احنا وصلناه لمشاهدينا دلوقتي يكون ده هدفنا فعلا ان هو ده زياده الوعي. انت كنت بتسال ازاي نزود وعينا بحاجات زي دي يعني اللي يعلم يرسل المعلومه بتاعته لمن لا يعلم فربما بلغ او لا او عمل
شيء. احنا فتره محتاجين فيها الوعي ده قوي عشان ده هيحدد اختياراتنا في الفتره القادمه ان شاء الله.
طبعا صحيح. وسنحيا كرام ان شاء الله
ان شاء الله.
طيب اخيرا بس في الدقيقه كده كنا عايزين معانا لان احنا انت كنت ذكرت وده كان برده ذكر الشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يحفظه في كتابه هويتنا او الهويه تقريبا عن ان ايه هي الثلاث اركان للهويه الاسلاميه هي اللغه او اولا العقيده والتاريخ الاسلامي واللغه. فبالتالي احنا بننصح كل مشاهدينا من لم يقرا مثلا كتاب في رساله في الطريق الى ثقافتنا لابو فهر محمود محمد شاكر ده كتاب مهم جدا 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 لزياده الوعي عن الاستشراق والمستشرقين وايضا الاستغراب والمستغربين من يسافر بنية يعني تعلم العلم من الغرب ويأتي مستغربا ويريد أن ينشر هذا الاستغراب في بلدنا. وبرضو كتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم احنا كنا فاكرين الكتاب ده زمان كان اللي يبقى عنده في المكتبة يبقى أمن دولة على طول وكان ممنوع من التداول. الكتاب الجزء الأول بتاعه معركة الحجاب والسفور في كلام كبير جدا وكلام كتير جدا عن مساله الغزو الفكري
بس ده بيتكلم على
بالظبط. هو
في كتاب اصغر منه قليلا للشيخ بكر ابو زيد اسمه حرس الفضيله
صحيح
في نفس المضمون وصغير يعني يسهل قراءته في جلسه واحده
فعلا. لكن هنا اللي يقرا الكتاب الشيخ محمد هو فعلا هنا الحجاب اعتقد ان هو الحجاب الفكري يعني هو اصلا يقصد الحجاب الفكري والسفور في هذا الامر. وطبعا بالنسبه للتاريخ برضو في الموسوعه الميسره في التاريخ الاسلامي للدكتور راغب السرجاني يتكلم عن السيره النبويه والخلفاء الراشدون والدوله الامويه.
التاريخ الاسلامي عموما دي
التاريخ الاسلامي عموما هي من مجلدين. وفي اللغه العربيه اخيرا كان عندك
كتاب للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا اسمه العدوان على العربيه عدوان على الاسلام
صحيح
كتاب جميل جدا.
نامل ان احنا كلنا نقرا هذه الكتب ان شاء الله
يا رب العالمين.
وودن واحده مش كفايه نسمع بعض نسمع صح وعينتين برضو بقى عشان نبدا نقرا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا مروان عادل ربنا يبارك فيك وان شاء الله تبقى معنا في حلقات اخرى
ان شاء الله.
ربنا يبارك لك وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامر. Yeah.